بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. هذا الباب على خلاف الجادة. الجادة في التعليم وفي الموعظة عدم الغضب. نعم، جاء في حديث جابر: اشتد غضبه على صوته كأنه منذر جيش، لكن لا يعني أنه اشتد غضبه على من يليه، وإنما للمعاصي الحاصلة. وهذا يعني به الغضب في الموعظة على من يخالفها، وفي التعليم على من يقصر في تلقيه أو يسيء الأدب فيه في التلقي، أو يحصل منه خلاف الأولى ويكون لقصد التأديب، مزيد التأديب. وكل على حسبه. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي. قال الحافظ: لأنه لم يخرج أي البخاري للصاغاني شيئا. قال: أخبرنا سفيان وهو الثوري. ابن كثير يروي عن الثوري عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك قال: حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني مع ما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ف فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. انتهى الباب فيه ثلاث أحاديث: الحديث الأول في الإمامة، والثاني في اللقطة، والثالث في أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأحفوه، وشعر من بعض السائلين عدم اليقين مما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب. وهذا دليل على أن الغضب ليس مذموما ولا محمودا، إذ يكون بحسبه. فما كان لله ومن دين الله فلا بأس به، إن حصل ذلك ما يستدعي ذلك لا بأس به، وما كان لهوى أو لشيطان أو لنزغة من شيطان أو للنفس أمارة بالسوء فإن ذلك منهي عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. مثل أما لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه ما يجد. فما كان من هذه الأدلة في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول أنه يغضب لله، وهذا من هذا الباب، لأن التطويل في الصلاة مع انشغال الناس أو ضعف الحال أو كثرة الأعمال ربما أدى إلى ضيق المصلي وعدم ارتياحه وعدم طمأنينته. والمقصود من الصلاة الطمأنينة والخشوع، فالتطويل يفوت مقصودها ويبقى المصلي منشغلا بفتور رجليه ويذهب يشرد ذهنه ولا يجد راحة فيها كما يجدها فيما إذا كانت قصيرة وكان يصليها بخشوع. وإذا صلىها بخشوع ما تأتي الصلاة الأخرى إلا وهو يشتاق لها ويحب أن تأتي الصلاة تلو الصلاة يؤديها بطمأنينة. أما إذا صلاها وهو مرهق أو صلاها وهي عليه شاقة لا يجد راحة من أداء تلك الصلوات بتكرار. فإذا كان السحور فيه بركة من أجل أن المتسحر يستمر في العبادة فما يحصل عليه مشقة ولا تعب ولا فتور ولا إرهاق جسم، فكذلك أيضا القصود تقصير فيه بركة للمقصود للمواصلة في العبادة ولوجود الرغبة والطمأنينة والخشوع. هذا وهو أمر نسبي، فقد يعتاد أناس على أن هذه الصلاة تقصير وآخرون يعتبرونها تطويلا، ويتفاوت الناس من حيث رغبتهم في مزيد العبادة وغير ذلك. والأصل في الصلاة صلاة بالمأمومين التقصير، ليس الأصل التطويل، هذا هو الأصل. بقي ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين، وهكذا صلى بالناس بالصافات، صلى بهم بالمؤمنين، جاء عمر صلى بالمؤمنين إلا أن سعلة حدته، جاء هذا أشياء ليس على الإطلاق. ولا هو المضطرد، ما هو المضطرد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه، لا سيما في صلاة العشاء ما كان يتعدى جزء عما في كثير من الأحوال، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وما كان من هذا من قصار مفصل ونحو ذلك. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع خشية أن يمل الناس ويداخلهم الضيق، وهذا من الحرص على إقبال الناس على الخير وطمأنينتهم وحبهم للعلم والدين. الحديث الذي يليه حديث زيد بن خالد هو أصل في اللقطة، وما عداه دونه في الصحة وفي الاستيعاب لمسائل اللقطة. فمدار أمر اللقطة على مثل هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، وهذا كما سمعت أصحها. وفيه أن الملتقط لذلك الشيء يعرف إن كان مما كان عليه وكاء وعفاص يعرف عفاصها ووكاءها، وإن كانت نقودا يعرف عددها، ثم يعرفها سنة في مجامع الناس في الموضع الذي فقدت فيه. فلو أنها مثلا فقدت في صعدة ثم ذهب يعرفها في صنعاء كان ما أدى المطلوب، لأن هذا هروب من وجودها، غالبا هروب من العثور عليها. ولو أنها مثلا فقدت في صعدة ثم ذهب إلى بعض الحدب البعيد إلى بعض الجبال وبعد عند الرعاء ويقول لهم من أضاع كذا وكذا، أيضا ما عرفها، فهي فقدت في مكان آهل وفيه سكان، فيكون في مظنتها في مجامع الناس وفي القرب من المكان الذي فقدت به، يعرفها سنة. هذا في غير لقطة مكة، أما لقطة مكة فتعرف أبدا باستمرار، وبعد سنة استمتع بها. وعلى الصحيح أنه ليست الاستمتاع هنا للتمليك، ولكن لقصد أنه له أن ينفقها مع ضمان ذلك المتلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم يسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولما سأل عن ضالة الإبل، بما أن الإبل ترعى معها سقاءها وحذاءها لا ضرر حتى يجدها ربها، فإن أخذها ربما يفوت المقصود من اتباع صاحبها لها، وتكون محتجزة في مكان مكان لا يجدها، على أن الإبل أيضا تعقر، فالنمور والأسود تأكل الإبل، ومع ذلك لما كان شيئا نادرا كان الحكم للأغلب، فإن سائر يعني ماذا الوحوش تغلبها الإبل، تضربها تهبد بيدها تضرب بيدها، كذلك إذا تبطشه بفمها فما يتسلط عليها. أما الغنم فهي أسهل ما يكون للوحوش، أقرب وحش يأكلها، لهذا كان إما أن يأخذها إنسان ويبقيها عنده إن جاء ربها، وإلا استمتع بها وضمن، فإن مات ولم يجد صاحب عسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه، إن مات ولم يأتي لها صاحبها فعسى الله أن يعفو عنه. فإن تركت مثل هذا تصير ضحية الذئب، أي وحش من الوحوش يجدها يأكلها. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع خشية أن يكون هذا توصلا لأخذ أموال الناس، فإذا كانت مثل الناقة مع قوتها ودفاعها عن نفسها تؤخذ، هذا يؤدي إلى إتلاف أموال الناس، لهذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من ضمن الأدلة في الحفاظ على حقوق المسلمين، وأن إتلاف أموال المسلمين يعتبر من مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، وتلك الأشياء لما كرهها عرف أن بعضهم يتعنت في السؤال فغضب وقال سألوني لا تسألون شيئا إلا أجبتكم، وهم أيد بالوحي ليس هذا لأحد بعده ولا يكون. فلو قلت هذا ربما ما صدقت، لا تسألون شيئا لا يجب، يأتي من يسألك بشيء لا تستطيع تجيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمؤيد بالوحي، فلما غضب الله يغار لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي وكان مؤيدا بذلك لا يسأل إلا أجاب. ومما سئل فيه قال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال أبو حذافة. وكان إذا خاصم مع بعض الناس لاح عيره بفلان لأنه كان لونه خلاف لون أبيه، فلما نسب إلى أبيه لم يكن أحد يعني إذا لاح ينسبه إلى غير أبيه. قالت أمه أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود لحقته. ولما رأى عمر رضي الله عنهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، علم أن هذا يسبب غضب الله عز وجل وقد تنزل بهم مصيبة بسبب ذلك، فجعل يهدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي، أعني زوال ما يدعو إلى الشر وما يجلب للعباد الشر. تفضلوا حفظكم الله.